بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فلازلنا في دروس أصول الحديث، ونحن الآن في المبحث الثاني، وهو بعنوان مسائل هذا الفن. وفرغنا من المطلبين الأولين. المطلب الأول مطلب انقسام الحديث بحسب نوع المتن، أنواع الحديث بحسب نوع المتن. والمطلب الثاني كان أنواع الحديث بحسب من ينسب إليه المتن. ثم دخلنا في المطلب الثالث، وهو مطلب الرواة، وهذا تحته مسائل. ولازلنا في المسألة الأولى المتعلقة بالصحابة، وقسمنا هذه المسألة إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى تتعلق بتعريف الصحابي، وهذه فرغنا منها. والنقطة الثانية تتعلق بعدالة الصحابة، وهذه لم نتمها بعد. والنقطة الثالثة معرفة الصحابة، كيف نعرف الصحابة ونميزهم عن من بعدهم من الرواة. فأما النقطة الأولى فذكرنا فيها تعريف الجمهور، وهو أنهم لم يشترطوا فيه إلا قيدين اثنين: الإيمان ولقي النبي عليه الصلاة والسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، حتى ولو لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى ولو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا، حتى ولو لقيه لحظة واحدة، كل هذا بحسب تعريف الجمهور يدخل في مسمى الصحابي. وطرحنا إشكالية، وهي زعم البعض معارضة بعض الأصوليين لهذا التعريف. وذكرنا أن تعريف بعض الأصوليين للصحابي إنما الذي اشترطوا فيه المتابعة والملازمة وأن تطول الصحبة، إنما يقصد به الأصوليون الصحابي الفقيه، بدليل أنه يرد عندهم في مبحث حجية قول الصحابي في كتب أصول الفقه. ولذلك لا تعارض، وإنما التعارض في ذهن من توهم هذا التعارض. الحقيقة أن الجهة مفكة، لأن الأصوليين، بعض الأصوليين طبعا، إنما يقصدون نوعا معينا من الصحابة. ولذلك حتى ورد في تعريفهم: حتى ولو لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا يدل على أنهم إنما يعنون بفتاوى هذا الصحابي، باجتهادات هذا الصحابي، هل هي حجة أو ليست بحجة، بأقوالي هل هي حجة أو ليست بحجة. فهذا فرغنا منه. فإذا التعريف المعتمد هو للصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. ثم دخلنا في مبحث عدالة الصحابة، فذكرنا أن الأدلة على عدالة الصحابة كثيرة، منها دلالة الكتاب، وهذه فرغنا منها، جئنا ببعض الآيات التي استدل بها أهل العلم على عدالة الصحابة، وحاولنا أن نحللها وأن نستدل منها على عدالة جميع من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. ثم دلالة السنة، وذكرنا من دلالة السنة أحاديث كثيرة، ومن أخطر هذه الأحاديث ومن أدقها حديث الإمام مسلم: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم. وقلنا أن أهل العلم إنما أخذوا تعريفهم للصحابي من مثل هذه الأحاديث، لأن هذا في هذا الحديث نص أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من لقيه مؤمنا. فهذه دلالة الكتاب ودلالة السنة. ثم دخلنا في دلالة المعقول، وذكرنا في دلالة المعقول يعني بعض الأمور المهمة. خلاصة هذا المبحث أنه لا يعقل, لا يعقل أنه يعني أن يرى المؤمن أنوار النبوة ولا تؤثر فيه. يعني إذا كان في بعض الناس من يقول أنه بعض الصالحين يذكر كلمة أو رأيته مرة, بعضهم يذكر هذا يقول رأيته مرة, حتى في بعض يعني الشباب المسلم في القرية يعني نسمع منهم مثل هذا الكلام, أنه لا أزال أذكر فلانا من الناس من الكبار من العجائز ربما من أصحاب السمت ومن أصحاب الالتزام, لا أزال أذكر بعض ركعاته في المسجد وأجد أثر هذا المنظر في نفسي إلى الآن. طيب إذا هذا كان في من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يعقل الإنسان يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولا تؤثر في هذه الأنوار شيئا؟ والله عز وجل يقول وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فجعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بمرتبة الكتاب من حيث الأثر النفسي. وذكرنا طبعا أنه قول السخاوي في هذا الأمر أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة وهو مسلم, وهو مسلم فإنه متهيئ بإسلامه لقبول أنواره صلى الله عليه وسلم. الذي حال بين الكفار وبين التأثر بأنوار النبوة هو الكفر. الكفر لماذا؟ ماذا يفعل الكفر؟ يغلق أدوات العلم, ولذلك لا تعود بمقدور, لا يعود بمقدور أهل الكفر أن يبصروا أنوار النبوة, ولا يعود بمستطاعهم أن يتأثروا بهذه الأنوار لأنهم لم يدركوها أصلا, لم يدركوها أصلا. طيب, فإذا هذا خلاصة كلامنا فيما يتعلق بالكتاب بالسنة بالمعقول. والآن ندخل في الدليل الثالث الذي استدل به أهل العلم على عدالة جميع الصحابة, وهو الإجماع, وهو من أهم ومن أخطر هذه الأدلة ومن أدقها, وقد شن على الإجماع بصورة عامة كأصل من أصول الشريعة حرب شعواء من قبل, نعم, الدليل الرابع, عفوا الدليل الرابع, شن على الإجماع حرب شعواء من قبل بعض الحداثيين ومن قبل بعض الجهلة الذين يزعمون الانتساب إلى الكتاب والسنة. تفضل. دلالة الإجماع بصورة عامة, الإجماع هو أحد الأدلة الكلية يذكرونه الدليل الثالث من الأدلة الكلية في كتب أصول الفقه. الأدلة الكلية الكتاب السنة الإجماع القياس, هذه لا خلاف عليها. وقع الخلاف في الأدلة التي بعدها كالاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة وغيرها, هذه وقع فيها الخلاف. لكن الذي لم يقع فيه الخلاف الكتاب السنة الإجماع القياس, هذا ما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة. والإجماع دليل خطير جدا وأساسي ومهم, ويقفل البال باب على كثير من الشغب الذي ينفذ من خلاله أعداء الإسلام للتشكيك بكثير من فروع هذا الدين وأصوله. فما هو هذا الإجماع؟ يعرفه أهل العلم يقولون هو اتفاق المجتهدين, اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم نازلة من النوازل. هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته على حكم واقعة. هذا هو, على حكم واقعة أو نازلة. فإذا أنتم تلاحظون هنا في هذا التعريف أن الركن الإجماع الأوحد والاتفاق. ركن الإجماع ما هو؟ اتفاق المجتهدين, اتفاق المجتهدين. والمقصود باتفاق المجتهدين في النتائج وليس في المآخذ وفي الأدلة. فإذا الإجماع يقوم على ركن أساسي واتفاق جميع المجتهدين, هذا ركن الأساسي. يعني لا ينفع أن نقول اتفاق مجتهدي مصر من الأمصار, اتفاق مجتهدي بلد من البلدان, لا, اتفاق المجتهدين جميعا في جميع الأمصار في جميع أمصار المسلمين على حكم واقعة معينة. هذا هو الإجماع. أما إجماع بلد معين لا يلزم أهل البلد الآخر حتى يصير اتفاقا بين جميع المجتهدين. والمجتهدون لا يدخل فيهم طلبة العلم، إنما يدخل فيهم المجتهدون الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد. والمقصود بالاجتهاد هنا بذل الوسع، يعني فيما يتعلق بالمسألة بذل الوسع بحيث يحس من نفسه، أي يحس المجتهد من نفسه العجز عن المزيد عليه. يعني لابد لهذا المجتهد أن يبذل وسعه غاية ما يستطيعه اتجاه هذه المسألة قبل أن يصدر الحكم عليها. المجتهد ذكروا شروطا له، ذكر أهل العلم شروطا له. من شروط المجتهد المعرفة التامة، الدراية التامة بآيات الأحكام، الدراية التامة بأحاديث الأحكام وفقهها والاستنباط منها، الدراية التامة بأصول الفقه، الدراية التامة باللغة من نحو وصرف وبلاغة كذلك، يعني يشمل المعاني والبديع وغيرها، الدراية التامة بأصول الحديث، معرفة مواقع الإجماع، معرفة الناسخ والمنسوخ، القدرة العقلية التامة. هذه من الشروط التي اشترطها أهل العلم في المجتهد. من حاز هذه الأمور، أعيدها مرة ثانية: الدراية التامة بأحاديث الأحكام، الدراية التامة بآيات الأحكام، الدراية التامة بأصول الفقه، الدراية التامة بأصول الحديث، الدراية التامة بعلوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة، والمعرفة معرفة مواقع الإجماع، معرفة الناسخ والمنسوخ، والقدرة العقلية التامة. هذه شروط المجتهد. يعني لا يقال لأي طالب العلم أو لكل من زعم أنه يعلم أو عنده خبرة في العلوم الشرعية أنه مجتهد. لا، المجتهد مرتبة معينة. نحن ذكرنا سابقا مراتب الفقهاء، مراتب الفقهاء نص عليها أهل العلم في كتبهم. عندنا مثلا بداية المجتهد، حتى تعرف أنت أين موقعك، عندك أولا المجتهد المطلق، يعني مثل أبي حنيفة، مثل الشافعي، مثل أحمد، مثل الإمام مالك، هؤلاء مجتهدون اجتهادا مطلقا. وعندنا الطبقة الثانية التي تليهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طبقة المجتهدين في المذهب، المجتهدين في المذهب. عندك طبقة عندك من طبقة المجتهدين في المذهب مثل أصحاب الأئمة، يعني مثلا محمد بن حسن من مجتهدي المذهب عند الأحناف السلام ورحمة الله وبركاته، أبو يوسف كذلك من أصحاب الإمام أبو حنيفة، فهو مجتهد في المذهب. الطبقة الثالثة هي طبقة مجتهدي المسائل التي لا يوجد عن الإمام فيها نص. الطبقة الرابعة هي طبقة أصحاب التخريج الذين يخرجون على المسائل المستجدة أحكاما بمقايستها على نظائرها في الفروع التي يوجد فيها نصوص عن أئمة المذهب. يعني مسألة من المسائل مستجدة وعندنا مسألة قديمة نص على حكمها في المذهب، نص عليها الأئمة في المذهب، المسألة الجديدة ماذا يفعل؟ يخرج المسألة الجديدة على المسألة القديمة المنصوص عليها. هذا يحتاج إلى اجتهاد، هذا لا يحسنه أي واحد، هذه مرتبة من مراتب الاجتهاد. نعم طبعا قياس واجتهاد، طبعا هذا قياس، والقياس لا يحسنه إلا الأئمة المجتهدون. الطبقة التي تليها طبقة أصحاب الترجيح الذين يرجحون رواية عن رواية. عندك روايات عن أبي حنيفة، رواية مثلا إذا كان المجتهد شافعي، أو إذا كان المجتهد مثلا حنفي، هناك روايات عن الإمام وأصحابه، أو روايات منقولة في المذهب في المسألة. الترجيح بين الروايات لا يحسن أي واحد، لا يحسن أي واحد، هذه طبقة من طبقات الاجتهاد كذلك. وبعد ذلك عندك طبقة المميزين بين القوي والأقوى والضعيف، هذا أيضا لا يحسن أي واحد، إلى أن نصل إلى مرتبة المقلدين، مرتبة المقلد. يعني إذا عرضت نفسك على هذا السلم ربما نجد أنفسنا خارج كل هذا السلم بالإطلاق، حتى خارج طبقة المقلدين. الإنسان لا يهتم أصلا بطلب العلم، حتى لا يسمى مقلدا أصلا، لا يسمى مقلدا، يسمى عامي، هذا يسمى عاميا. يعني نحن إذا عرضنا أنفسنا على هذه الطبقات نحن عوام، نحن عوام. طيب نرجع إلى مبحث الإجماع. فإذا المجتهد هو من تحقق برتبة معينة، والمطلوب منه أن يبذل الوسع، أن يبذل الوسع بحيث يظن من نفسه العجز عن المزيد عليه، هذا هو المطلوب منه أمام هذه النازلة، أمام هذه الواقعة. إذن اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حكم واقع. إذن ركن الإجماع هو الاتفاق، اتفاق المجتهدين. هناك شيء يسمونه مستند الإجماع. ما هو مستند الإجماع؟ مستند الإجماع هو الدليل الذي استند عليه المجتهد لإصدار حكمه على الواقع، هو الدليل الذي استند عليه المجتهد لإصدار حكمه على الواقع. لكن هذا الدليل، هذا المستند قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا، لأن المستند الذي استند عليه المجتهد قد يكون نصا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وقد يكون نصا قطعي الثبوت ظني الدلالة، أو قد يكون نصا ظني الثبوت قطعي الدلالة، أو ظني الثبوت ظني الدلالة. يعني النص الذي يعتمد عليه المجتهد إما أن يكون هو نصا قطعيا، وإما أن يكون ظنيا. لكن هنا مسألة مهمة، بعد تكون الإجماع، بعد انعقاد الإجماع، لنفترض أنه مستند المجتهدين في زمان من الأزمنة بالنسبة لمسألة معينة استندوا على دليل ظني ليس بقطعي، بعد تكون الإجماع، الإجماع ماذا يفعل؟ يرفع الحكم إلى مرتبة اليقين وقطع الاحتمال، إلى مرتبة اليقين وقطع. وإذا كان النص المستند الذي استندوا عليه نصا قطعيا متواترا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، يأتي الإجماع عاضدا له ويقفل الباب على من بعده، على من بعدهم، فلا يجوز لمن يأتي بعد انعقاد الإجماع أن ينقضه. الإجماع ملزم لكل من يأتي بعده، هو ليس بملزم لمن هم قبله، لكنه ملزم لجميع من أتى بعده. هذه نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه لها. فإذا أنت مستند الإجماع إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا، هذا وقت تكون الإجماع. لكن بعد انعقاد الإجماع انتهى، صار الإجماع دلالته قطعية، انتفى الاحتمال، لم يعد هناك احتمال. فإذا الإجماع ما دوره؟ يعني في بعض الإخوة حتى لا قال طب هذه المسألة نقل فيها إجماع وفيها دليل من الكتاب أو فيها دليل من السنة، فيها دليل من الكتاب قطعي، يأتي عاضدا له، لأنه حتى لو كان دليل من الكتاب والكتاب قطعي الثبوت، لكن قد يكون ظني الدلالة في هذه المسألة، قد يكون ظني الدلالة في هذه المسألة، والذي البعض لا ينتبه إليه أنه يقول طب هذه لماذا نلجأ فيها إلى الإجماع وهناك دليل من الكتاب عليها؟ نعم دليل من الكتاب عليها، لكن هذا دلالة القرآن هنا، دلالة الآية عليها دلالة ظنية، ولذلك دور الإجماع أن يرتقي بالظني إلى مرتبة القطعي، هذا دور الإجماع، يقفل الباب انتهى. لا يجوز لمن يأتي بعد زمان انعقاد الإجماع أن ينقض هذا الإجماع، ملزم، حجة ملزمة لمن بعده. فإذا هذه نقطة مفضلة أخبرني. معاضد له يكون عاضد له, لكن في أغلب الأحيان يعني الآراء الفقهية تكون إذا كان الدليل قطعي الثبوت, لكن في بعض كثير من الأحيان تكون ظنية الدلالة. من هنا دور الإجماع, من هنا أهمية الإجماع. يعني من التطبيقات على هذا اليوم مثلا لما نقول أجمعت الأمة على وجوب حجاب المرأة, إذا أردنا أن نعمل دليل الإجماع, دليل الإجماع يحول دون إعادة بحث هذه القضية. انتهى, أقفلنا الباب على من يأتي ويقول أن والله هناك نص قد يفهم منه خلاف المعروف السائد المنقول بالتواتر. ربما يأتي البعض إلى النصوص, إلى بعض النصوص يحاول أن يفككها, يحاول أن يستدل منها على خلاف الإجماع. نقول له لا, هذا انتهى, هذا أقفل بابه. أو الخمر أو غيرها من الأمور, لاحظتوا أهمية دليل الإجماع, هذا يقفل الباب على هذا الشغب, على هذا العبث الذي منت به صحتنا اليوم. دليل الإجماع دليل خطير جدا, وللأسف بعض المسلمين بحجة وبعنوان الدعوة إلى الكتاب والسنة حاربوا الإجماع, ففتحوا هم بأيديهم الباب لهؤلاء ليدخلوا. الإجماع ما مستنده دليل الإجماع؟ أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. هذا متواتر تواترا معنويا, هذا متواتر متواترا معنويا من خلال الأخبار. يعني هناك تواتر معنوي يفيد بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. طيب هذه مقدمة, الأمة لا تجتمع على ضلالة. طيب الآن إذا وقع في زمن من الأزمنة أن جميع المجتهدين اتفقوا على حكم مسألة معينة, على قول واحد في المسألة, على حكم واحد في المسألة, إذا أردنا أن نعمل المقدمة التي تقول أن أمتي لا تجتمع على ضلالة, معنى ذلك أن هذا القول هو الحق قطعا ويقينا. ولذلك الذين يرفضون الإجماع يلزم من كلامهم أن الأمة قد تجتمع على ضلالة, يلزم من كلامهم أن الأمة قد تجتمع على ضلالة, وهذا خلاف المتواتر تواترا معنويا. فإذا عندنا مقدمة قطعية, المقدمة القطعية ماذا تقول؟ الأمة لا تجتمع على ضلالة, وهذه حتى لها دليل غير, هي متواترة تواترا معنويا, ولكن أيضا هي مستنتجة من دليل قطعي. ما هو؟ أن الحق لا يكون ضائعا في زمن من الأزمنة, الحق لا يكون ضائع في زمن من الأزمنة الإطلاق, وإلا فإن حجة الله لا تكون قائمة على الناس. فإذا سلمت بأن حجة الله لا تكون ضائعة في زمن من الأزمان يلزم منه دليل الإجماع. تفضل يا خمار. نعم, أهل الإجماع المجتهدون, مجتهدون اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ده لا, المجتهدون مقصود من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا نخرج من مثل الروافض وغيرها لا يدخلون في الإجماع, لكن لا 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 الأشعرية لا يخرجوا, لا يخرجوا الأشعرية, لا يخرجوا من مسمى من هذا في مسائل الفروع, ما بيخرجوا الأشعرية. أغلب العلماء القدامى كثير منهم, احنا ما لم نجد إحصاء, لكن كثير منهم أشاعرة, يعني النووي ولا ابن حجر ولا غيره, أمير المؤمنين في الحديث, هذول لا يخرجون من هذا من الإجماع في الفروع, لكن يخرج مثل الشيعة وغيرهم. نعم, لأن الأصول مختلفة, الأصول مختلفة. فإذا المقصود بالمجتهدين ومجتهدو أهل السنة, مجتهدو أهل السنة. تفضل أخ بدر, عندك سؤال؟ تفضل. لا, مجتهدي الأمة اتفاق لا, ما هو هذا يلزم منه, هذا الأمر يلزم منه أنه المجتهدون, لأن المجتهدون هم الذين يصدرون الأحكام, هم الذين يقودون الأمة بصورة عامة. ولذلك إذا اتفق المجتهدون على حكم مسألة معينة في زمن معين, معنى ذلك أن الأمة كلها أجمعت على هذا القول. ولذلك إذا أردنا أن نعمل القاعدة أن الأمة لا تجتمع على ضلالة, يتعين منه أن هذا القول هو الحق. فإذا اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة معينة. وإذا كما ذكرنا المستند ربما يكون ظنيا، لكن بعد تكون الإجماع، بعد انعقاد الإجماع انتهى، صرنا نستدل من الإجماع على المسألة. ولذلك إذا وجد من أراد أن يبحث في هذه المسألة ووقع على بعض الأقوال لبعض الفقهاء قبل انعقاد الإجماع فكلامه مردود، إنه في زمن من الأزمنة ربما لا يكون قد وقع الإجماع، إجماع الأمة على هذا القول، فتجد بعض الأقوال. ولذلك البعض هذا هو ديدنهم، من أجل أن يظهر علو كعبه وذكاءه وحنكته ماذا يفعل، وما لا يأتي بجديد أصلا، ويبحث عن أقوال لبعض الأئمة قالوها قبل انعقاد الإجماع ويثيرها. يقول نحن نتبع الكتاب والسنة. إذا كنت تتبع الكتاب والسنة فالكتاب والسنة، السنة دلت بالتواتر المعنوي على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. والله عز وجل يقول أيضا من الأدلة التي استدلوا بها على دليل الإجماع: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. وإن قوله تعالى: أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، فدل على أن الحق لا يخرج عن مجموع أولي الأمر، فإذا اتفقوا لزمك كلامهم، إذا اتفق أولي الأمر لزمك كلامهم. تفضل. التواتر المعنوي يعني لم يتواتر بلفظه، وإنما هذا المعنى موجود في مجموعة من الأخبار لم تسق لأجل هذا المعنى تحديدا، وإنما لمعان أخرى، لكن هي كالمشترك، هذه القضية المتواترة مشترك بين أخبار كثيرة. وأغلب التواتر على فكرة تواتر معنوي، التواتر اللفظي عدده قليل جدا، وأحصاه بعضهم في بعض الرسائل. تفضل. الإجماع حين تطرح المسألة عندك مثلا، أنت 100 من المجتهدين في الأمة في زمن الأزمنة، ينبغي أن يقول 100 في حكم هذه المسألة قولا واحدا. لا، ما لا يكون إجماع، لا يكون إجماع، لا. الإجماع حين يقول للجميع قولا واحدا في المسألة. لا يجوز بعض لا ما خلف فيها المجتهد عنه، ربما خالف بعض المجتهدين قبل انعقاد الإجماع، هذا سؤال مهم. ربما وقع يعني من بعض المجتهدين قبل تكون الاجتماع إجماع، قبل انعقاد الإجماع، كلام خلاف القول الإجماعي، لكن هذا قبل انعقاد الإجماع. أما بعد انعقاد الإجماع انتهى. يعني لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد في بالنسبة للأراضي التي تفتح عنوة، وهذه معروف أنه كانت تقسم على الفاتحين، طرح هو أدلته وهي موجودة في الكتب، من أراد أن يرجع إلى أدلة عمر في هذا الأمر، أنه هذه ينبغي أن نوضع عليها الخراج، وعرضوا بعض الصحابة وعقد لهذا مجلس وصار فيه هناك محاورات، في النهاية اتفق الجميع على قول عمر، اقتنعوا بقول عمر، صار إجماعا، انتهى، صار إجماع على هذا الأمر. نعم، إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على هذا الأمر. لما أجمع الصحابة على جمع القرآن كله في مصحف واحد، أيضا هذا من الإجماعات التي تلزم من بعدهم. تفضل أخونا. هلأ هذا سؤال جيد، لكن نحن ذكرنا الآن شروط المجتهد. المجتهد هو الذي يعني يكون على دراية تامة بالأمور الثمانية التي ذكرناها قبل قليل. هن العلماء أنفسهم، علماء أنفسهم هم الذين يقيمون أنفسهم، هم الذين يقيمون بعضهم البعض. لا يمكن أن يأتي إنسان ولا يعلم. الآن ذكرنا علاماته، علامات المجتهد. إنسان مثلا ليس على دراية تامة بهذه العلوم، إنما ببعضها. لا، مش الأمة تقول عنه هذا الأمر، الأمة تقول عنه هذا الأمر. طبعا هذا الموضوع موضوع الآن يمكن انعقاد الإجماع في زمان الأمر صعب، لكن نحن نتحدث الآن، نتحدث مثلا عن قضية مثل قضية الحجاب. تبي يا أخو قضية مثل قضية الحجاب، وقضية أيضا من قضية عادات الصحابة كما سيأتي الآن بعد قليل. قضية مثل قضية الحجاب، لا يوجد أحد من علماء الأمة في زمن من الأزمنة من الصحابة إلى التابعين إلى من بعدهم أفتى بخلاف القول المعروف. هذا يكفي لنقول قف، مثل هذه المسألة لا يبحث فيها، لأنها وصلت إلى مرتبة القطع، قطع الاحتمال إلى مرتبة اليقين. مثل مسألة شرب الخمر، يأتي البعض إلى بعض الأحاديث التي استدل بها البعض أو بعض الفتاوى التي ذكر أو يفهم منها أنه بعض الفقهاء كانوا يحلون النبيذ مثلا، الخمر المصنوع من غير العنب. نقول له بعضهم يفعل هذا الآن، يأتي ليحيي مثل هذه الأقوال. نقول له بعد هذه المرحلة وقع الإجماع من جميع العلماء عصرا بعد عصر، طبقة بعد طبقة، على حرمة النبيذ وألحاقه بالخمر، الخمر والمسكر من عصير العنب، النبيذ المسكر من غير عصير العنب. وقع في الأمة في فترة من الفترات خلاف حول هذا الأمر، لكن بعد ذلك انعقد الإجماع على حرمة النبيذ، انتهى. يعني أنت تستطيع أن تأتي بأحاديث وتأتي بما تشاء من الأقوال التي يعني هي تنتمي لتلك الفترة، فترة ما قبل تكون وانعقاد الإجماع، فنقول لك كل هذه الاستدلالات لا قيمة لها على الإطلاق، لأن الإجماع جاء ورفع المسألة من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين وقطع الاحتمال. واضح يا أخوة؟ تفضل يا أخ عبد الله. لا، ما هو إذا 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 وقع الإجماع على مسألة انتهى، لزم مقتضى هذا الإجماع من يأتي بعده، لزمهم هذا المقتضى، انتهى. وبعض أكثر من ذلك يقول مخالفه يكفر، بعض نص على هذا الأمر، مخالف الإجماع يكفر من حيث الأصل قاعدة. طبعا هذا ليس المقصود الآن تكفير، وإنما المسألة خطيرة، أنك أنت تخالف الآن قطعي، أنت تخالف قطعي الدلالة. تفضل يا أخ عمار. طبعا الإجماع مش كل المسائل فيها إجماعات، أكيد طبعا في خلاف الأمة ما وقع لإجماع، لكن من هذه الأمور على هذا الصحابة وقع عليه الإجماع، هذا اللي احنا نأتي إليه بعد قليل. تفضل يا خضر الرحمن. نسمع يا إخوان، بسمعوا تفضل. إيه. لا هذا اتفاق، يسمي هذا قول الجمهور، يسمى هذا منه إجماع. في هناك فرق بين قول الجمهور وبين الإجماع. طبعا يخالف، أنا ما في مشكلة، خالف أئمة كبار، خالفوا قول الجمهور، ابن تيمي وابن القيم وغيرهم خالفوا قول الجمهور. تفضل يا خمار. طبعا ضمن أهل السنة يدخل فيها كل هؤلاء، مثل ابن حزم اللي مدرس، هذا من مذاهب أهل السنة الظاهرية وغيره. تفضل. طبعا هذه مسألة إجماع سكوتي غير الإجماع الصريح. طبعا هذا مبحث آخر، يعني بعض العلماء قسموا الإجماع إلى نوعين، إجماع السكوتي والإجماع الصريح. إجماع السكوتي هذا وقع فيه النزاع، هذا وقع فيه النزاع، موضوع الإجماع السكوتي أنه يفتي بالواقعة بعض المجتهدين ويسكت البعض فيقولون إجماع سكوتي، يقولون إجماع سكوتي. يعني مثل مثلا فيما يتعلق بمسألة عادات الصحابة، خليكم معنا يا أخوان، مسألة عادات الصحابة مثلا ذكر الحافظ بن حجر عن محمد بن قدامة المروزي خبرا ساقه بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال كان مرة متكئا وعنده بعض أصحابه، فذكر عنده الخلاف بين علي ومعاوية، فتناول بعضهم معاوية بسوء، فكان متكئا وجلس. فقال لهم: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة بأعرابي أو ببدوي، هكذا قال، ببدوي، ما ذكر اسمه يعني، هجى الأنصار، أتي به إلى عمر، فماذا قال عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة؟ قال: لولا أن له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أدري ما بلغ فيها لكفيتكم. والصحابة موجودون ولم ينكر أحد، هذا إجماع سكوتي يفيد عظمة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو اجتمع فيه للحظة، ولو كان من المغمورين، ولو كان من غير يعني المشهورين. يعني هذا الصحابي ما ذكر اسمه. تحرج عمر أن ينزل به العقاب فقط لصحبته، وهذا مما استدل به على هذا، يسمى إجماع سكوتي، هذا يسمى إجماع سكوتي. أما في مسألة مثلا قسمة الأراضي أو عدم قسمة الأراضي المفتوحة عنوة ووضع الخراج عليها، الرواية تذكر أن الصحابة المتوفرون، يعني مثلا عندك بلال أنكر هذا الأمر في البداية، لكن بعد المحاور بعد النقاش صدر الجميع عن قول واحد، ولذلك هذا يسمى إجماعا صريحا، لأن الجميع أفتوا، الجميع نصوا على حكم المسألة على ما ذكر عمر، ولذلك هذا إجماع صريح. البعض نازع في حجية الإجماع السكوتي، لكن لم ينازع أحد من أهل السنة على حجية الإجماع الصريح. فإذا الإجماع دليل خطير جدا ينبغي أن ننتبه له يا أخوي. فإذا إذا رجعنا إلى مسألة عدد الصحابة، ابن عبد البر، ابن عبد البر نقل الإجماع على عدالة جميع الصحابة، وكذلك الخطيب البغدادي نقل الإجماع على عدالة جميع من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. ابن الصلاح نقل الإجماع على عدالة جميع من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، قال: ومن لابس الفتن منهم فكذلك، هكذا بهذا اللفظ يقول: ومن لابس الفتن منهم فكذلك. نعم، لا ذكرنا احنا المقصود بالعدالة أنه لا يكون منهم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا احفظوه. العدالة، المقصود بالعدالة أنه لا يمكن أن يصدر من هؤلاء كذب على النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وأيضا من نقل الإجماع على هذا النووي. فإذا مسألة عدالة الصحابة منتهية، انتهى. كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على الإيمان لا يمكن ولا تصور منه الكذب في روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واضحة يا أخوة؟ طيب، فإذا هذا دلالة الإجماع، هذا دلالة الكتاب، دلالة السنة، دلالة المعقول، دلالة الإجماع. بعد دلالة الإجماع يعني مقتضى دلالة الإجماع، من فهم دلالة الإجماع على وجهها ينبغي أن يفهم أن مثل هذه المواضيع لا يجوز أصلا إعادة فتحها من جديد، حتى عقلا لا يمكن، لأن الإجماع ماذا فعل؟ نقل المسألة إلى مرتبة القطع، قطع الاحتمال. فإذا عقلا، إذا أردت أن تعمل عقلك، فهذه المسألة لا يمكن أن نعيد فتحها من جديد، انتهى. من أجمعت عليه الأمة جيلا بعد جيل، جيلا بعد جيل. يعني لأن طبعا ربما يوجد بعض من يريد أن يستدل وقتي بأقوال لبعض الصحابة، قد يفهم منها أنه عدم عدالة بعض الصحابة أو بعض أهل العلم، يعني من التابعين مثلا سعيد المسيب وغيره، ربما نقلع بعضهم، لكن إذا كان أنه ضعيف نقول له: هب أن هذه الأقوال ثابتة عن أصحابها، لكن الإجماع جاء ونقل المسألة من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين، فانتهى الخلاف فيها. هل تحسستم أهمية دليل الإجماع يا أخوة؟ دليل الإجماع خطير جدا ومهم. من هنا نعرف أنه بعض الجهلة، حقيقة بعض الجهلة، هم الذين فتحوا بأيديهم الباب للطعن في هذا الدين. يعني باسم فقه الكتاب والسنة ماذا فعلوا؟ فتحوا الباب لهدم الكتاب والسنة للأسف الشديد. باسم الكتاب والسنة ألغي دليل الإجماع. خير دليل الإجماع هذا كبار الأئمة، ما عرف أحد من المذاهب الأربعة ولا الظاهرية ولا حتى الظاهرية. الظاهرية وجد منهم كلام في التشكيك في القياس مثلا، لكن الظاهرية حتى هم معنا في دلالة الإجماع، ما شكك أحد بدلالة الإجماع. حتى يأتي اليوم من يزعم أنه القول بالإجماع متعارض مع فقه الكتاب والسنة، مع فقه الكتاب والسنة. وإذا جئت وقلت له أنه يا أخي هذا قول الأئمة الكبار المتبوعين، يقول نحن ندعو إلى فقه الكتاب والسنة لا إلى فقه الأئمة المتبوعين. وأصعب من ذلك بعض ماذا يقول، يسميهم الأوثان الأربعة، يعني شيء خطير جدا. وتولى كبر هذه القضية، هذه المقالة، بعض الحدثيين، بعض الحدثيين تولوا كبر هذه المقالة. يعني لاحظوا ماذا يقول، نحن نقول إنه نحن ندعو إلى فقه الكتاب والسنة لا إلى فقه المذاهب الأربعة. شوف هذه الكلمة تستبطن جهلا، لماذا؟ لأنه توحي هذه الكلمة أن المذاهب الأربعة وأصحاب المذاهب الأربعة ليسوا أتباعا للكتاب والسنة. ثم بعد ذلك نسأل هذا الرجل الذي يقول نحن ندعو إلى فقه الكتاب والسنة، نقول لك ولا ندعو إلى اتباع المذاهب الأربعة المتبوعة. نقول له عرفنا أصول المذاهب الأربعة، ما هي أصولك؟ ولذلك كبار الأئمة الذين دعوا إلى فقه الكتاب والسنة كانوا على مذهب معين. ابن تيمية كان حنبلي، ابن قيم كان حنبلي، ابن قيم ابن تيمية كانوا أعلاما في الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة، كانوا حنابلة في أصول. ما هي أصولك؟ أنت الآن لا تريدني أن أفهم الكتاب والسنة من خلال أصول الإمام الشافعي، ولا من خلال أصول الإمام أبي حنيفة، ولا من خلال أصول الإمام مالك، ولا من خلال أصول الإمام أحمد إمام أهل السنة، وتريدني بزعمك أن أستبدل هذا بفقه الكتاب والسنة. طيب الآن قل لي بأي أصول أفهم الكتاب والسنة، ما هي أصولك؟ عين لي أصولك. إذن لاحظ هذه مسألة مهمة خطيرة، هذا يوهم أنه هؤلاء الأئمة الكبار ليسوا لم يكونوا على فقه الكتاب والسنة، وما كان كل همهم وكل قضيتهم خدمة الكتاب والسنة. ليأتينا بعض الجهل اليوم يقول لا أنا أفهم الكتاب والسنة من غير أصول هؤلاء. طب ما هي أصولك؟ كيف تجتهد في المسائل؟ فيما في أصول معينة من خلال فهم النص. لاحظوا يا أخوة، هناك فرق لا يحسنه أو لا يعرفه، لا يدركه، لا يتصوره كثير من الشباب اليوم. هناك فرق بين الدليل، بين النص والدليل والدلالة. في عندك أنت نص، في عندك دليل، في دلالة. بعض الشباب اليوم لا يميز بين النص والدليل والدلالة. ليس كل دليل نصا، ليس كل دليل نصا في المسألة. بعض الدليل نصا وبعض الدليل ليس بنص، وإنما مقيس على النص. بعض الأدلة مقيسة قاصرة على النصوص، وهذا موجود جد موجود في يعني مثلا عندك أنت علي رضي الله عنه قاس حد السكران على حد القاذف. ليس هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان في شأن حد السكران، كم يحد السكران، لا يوجد نص. وذكر ابن عباس أن هذا لا يوجد، ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل علي؟ قال السكران إذا سكر، اجتهاد الصحابة، هذا هؤلاء تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء تعلم الشافعي فكتب رسالته، وكذا أبو حنيفة وكذا من بعدهم. علي بن أبي طالب ماذا قال؟ قال إذا سكر الرجل قذف. يعني أكثر القذف إنما يكون حين عند وقت الغضب أو غياب العقل، تجد السكران لا يكاد يعني يتكلم بجملة إلا ويحشوها قذفا، أليس كذلك يا ابن كذا يا أبو كذا، يعني معروفة هذه. فقال ولأجل ذلك إذا سكر وقع في القذف، ولذلك يلزمه حد القاذف 80 جلدة. من هنا يعني اجتهد علي بن أبي طالب فقاس حد السكراني على حد القاذف، وألزم في السكراني أن يكون حده 80 جلدة. هذا اجتهاد يا أخوة، اجتهاد. مثل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثلا لما اجتهد في عدة الأرملة الحامل، الحامل المتوفى عنها زوجها. نحن نعرف أنه عندنا نصان في القرآن، نص الذي في سورة البقرة والنص الذي في سورة الطلاق. النص الذي في سورة البقرة يقول الله عز وجل فيه والذين يرمون أزواجهم، ولا عفوا، النص الذي في سورة البقرة والذين توفون ويذرون والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ما هيك؟ هذا النص الأول، أول نص، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ما هيك؟ هذه في سورة البقرة. تبيوا لهذا المثال مهم يا أخوة لنفهم كي من أين جاء علماؤنا، يعني كيف كتب الإمام الشافعي رسالته. لو لم يجتهد هؤلاء الصحابة ما كتب الإمام الشافعي رسالته. هذه نقطة مهمة. ولو لم يعلمهم المصطفى صلى الله عليه وسلم الاجتهاد ما اجتهدوا. لما بعث معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ وإذا استدل في ابن القيم بإعلام الموقعين وغيره وقال شهرته أغنت عن البحث عن إسناده. لما بعث معاذ إلى اليمن قال بأي شيء تفتي؟ قال له إذا عرض لك قضاء بأي شيء تفتي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولا آله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو الذي حبهم على الاجتهاد. ولذلك في السنة تجد كثيرا من الأحيان يقول النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لما جاءه عمر وقال له هلكت يا رسول الله، قبلت هششت فقبلت امرأتي في رمضان، قبلت امرأتي في رمضان، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أرأيت لو تمضمضت؟ قال لا شيء في ذلك. قال ففيما؟ فقاس مقدمة الوقاع الذي هو القبلة على مقدمة الشرب التي هي المضمضة. هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعلم الصحابة القياس، هو الذي كان يعلمهم الاجتهاد. لما جاء أحدهم وقال يا رسول الله أبي أدركه الحج وهو كبير، أدركه الإسلام وهو كبير وفرض عليه الحج وهو كبير، أفأحج عنه؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرأيته؟ وذلك هذا بحث لطيف لو يقوم بأحدكم يبحث يجمع الأحاديث التي فيها لفظ أرأيته، وإذا يمكن يعني إنجازه من خلال الحواسيب اليوم الشاملة وغيرها تساعد في هذا الأمر. ماذا قال؟ قال أرأيت كان على أبيك دين أكنت تقضي عنه؟ قال له نعم. قال فاحجج عنه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حض، ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فاعتبروا يا أولي الأبصار الذي نذر ثيمن في بني النضير في يهود بني النضير. ماذا قال الله عز وجل لنا فيهم؟ فاعتبروا، اعتبروا من حالهم، اعتبروا. هذا هو القياس بعينه. يعني هذا مقتضى هذه الآية. ما هي؟ أن نظير الشيء، أن ما يجري على الشيء يجري على نظيره وعلى مثيله. نظير الشيء كالشيء في الحكم في حكمه. هذا هو الاجتهاد والقياس. إذا لاحظوا في هذه الآية والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الآية التي في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه في سورة الطلاق، الطلاق هذه هنا البقرة. لاحظوا الآن هذه الآية نص في أي شيء وظاهر في أي شيء. ذكرنا سابقا تعريفا النص والظاهر. ما هي؟ من يذكرنا به؟ النص هو أن يدل الكلام بصيغته على المعنى المسوق له، يعني الذي سيق النص له ابتداء. والظاهر هو دلالة الكلام بالصيغة على المعنى من غير أن يكون بالضرورة قد صيغ له بالحاس الأصل. ولذلك مثلا في سورة في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا جاء في سياق أي شيء؟ في سياق التفريق، يعني هي الآية نص في التفريق بينهما. أما ظاهر أنه في حلية البيع وتحريم الربا. عندك نص أنت الآن، هي هذه الآية نص في أي شيء؟ والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. فإذا هي نص في أي شيء؟ في أن الأرملة عدتها 4 أشهر وعشرة. طيب هي ظاهر في أن الأرملة الحامل عدتها كذلك 4 أشهر وعشرة، ظاهر هذا يفهم من الكلام صح. لكن هي نص في من؟ هي نص في الأرملة، لكن يفهم من هذا أنه دخول الحامل كذلك. طيب الآن بالنسبة للآية الثانية أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هي نص في أي شيء؟ نص بأن الحامل الحامل أن عدتها ولادة يعني أن تضع مولودها والآخرية أن تضع مولودها ما هيك؟ ظاهر في أي شيء؟ الحامل طبعا إذا طلقت، طبعا الحامل إذا طلقت العدة ما تعتد المرأة إذا طلقت. ظاهر في أي شيء؟ في أن الحامل الأرملة يعني إذا توفى عنها زوجها كذلك أنها تضع مولودها. لاحظوا الآن هنا عندنا الحامل الأرملة، هذا الذي يهمنا، عندنا الأرملة الحامل هنا عدتها 4 أشهر وعشرة وهنا أن تضع مولودها. الآن تعارض ظاهر مع ظاهر، لو تعارض ظاهر مع النص ماذا نفعل؟ نقدم النص. طيب عندنا ظاهر مع ظاهر ماذا نفعل؟ اجتهاد. فجاء ابن مسعود ماذا قال؟ قال هذه الآية نزلت بعد البقرة، ولذلك المتأخر ينسخ المتقدم. هذا لما يفعله ابن مسعود الشافعي لا يجرؤ عليه، كيف يفعل ماذا؟ لكن لما فعله الصحابة تعلمه هؤلاء من الصحابة، والصحابة من أين تعلموه؟ لو لم يسمع الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت بشكل متكرر ما اجتهدوا. نضرب على ذلك مثال، مثلا في ضوال الإبل، في ضوال الإبل حديث إنه إذا كان الإبل الضالة سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، إبل الشاردة التي لا يعرف صاحبها، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها؟ قال دعها تأكل وتشرب وترد الماء وتأكل من الشجر حتى يجدها ربها. هلأ هذا الحكم بقي أيام عمر، أيام أبو بكر، أيام عمر، أيام عثمان ماذا فعل؟ باعها وأبقى ثمنها أمانة يرحمك الله حتى يظهر صاحبها فيعطيه ثمنها. هل نقول عثمان خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يجرؤ إنسان أن يقول عثمان خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن عثمان فهم حقيقة النص الشرعي. علي بن أبي طالب ماذا فعل بعد ذلك؟ علي بن أبي طالب لم يفعل مثل ما فعل عثمان، وإنما جعل لهذه الإبل الضالة مكانا معينا يطعمها ويسقيها فيها بشكل أنها لا يعني لا تسمن ولا تهزل حتى إذا وجد أو ظهر صاحبه دفع بالإبل إليه. الصحابة لو لم يجتهدوا ما اجتهد من بعدهم. إذا ابن مسعود ماذا فعل؟ قال المتأخر ينسخ المتقدم. هذا اجتهاد يا أخوي، هذه نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه لها أيها الأخوة. فإذا نحن نعود إلى المسألة التي كنا فيها، مسألة الإجماع أيها الأخوة، هذا أصل من أصول الشريعة أطبق عليه أئمة الإسلام. لا يقال اليوم أن مقتضى فقه الكتاب والسنة رد دلالة الإجماع، رد دلالة الإجماع. ونعود ونذكر ونقول هناك فرق بين الدليل النص الدليل الدلالة فرق بينهما. ليس كل دليل نصا، قد يكون الدليل نصا من كتاب أو سنة، وقد يكون الدليل إجماعا نصا إجماعيا، قد يكون الدليل نصا إجماعيا، وقد يكون قياسا، وقد يكون استصحابا، قد يكون استحسانا إلى آخره. فإذا الدليل ليس بالضرورة أن يكون نصا. وهناك فرق كذلك بين النص والدلالة. احنا قد يوجد عندنا نص في مسألة معينة، لكن إذا لم نحسن الاستدلال بالنص عليها فلا يمكن أن نستفيد من النص. إنسان لا يعرف أوجه الدلالة في النص، لا يعرف الفرق بين النص والظاهر والمفسر والمحكم، كيف يمكن له أن يبحث وأن يستفيد من هذه النصوص؟ هذه لا يستفيد منها إلا من فقه حقيقة هذه الأصول الشرعية. فإذا باختصار يعني نقول أن الإجماع جاء، إجماع الذي نقله الأئمة، الآن تأخرنا أنه يعني أظن الوقت انتهى، الإجماع الذي نقله ابن عبد البر والخطيب ألغى إمكانية إعادة البحث في مسألة عدالة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ومات على الإيمان. وأذكر مرة أخرى بما ذكرني به الأخ عمار الآن قبل قليل، العدالة المقصود بها أنه لا يتصور من هؤلاء أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية عنه، لأنه لا تصدر منهم الكبائر، صدر من بعض الصحابة الكبائر لكن لا يكذبون. ولذلك نحن إذا عندنا حديث فلان فيه من الصحابة لا نبحث في عدالته، عدله الله عز وجل، والدليل على كتاب السنة الإجماع المعقول. واضح يا أخوة؟ في أحد من الأخوة عنده شيء قبل أن نختم؟ طيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك، والتقت على محبتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم مدها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.